لله رب العالمين. هذه وقفتنا الثالثة والتي تتعلق في هذه الدورة المباركة، وهو إغاظة اللئام في ترجمة الصحابي الجليل أبي سفيان وآل بيته الكرام مع ترجمة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم
أمه
من؟ آمين. ايه موضوعه الان يعني؟ بنذكر مع بعض ولا ايه؟ ولا في داعي؟ خلاص سيبنا انا اقود المسألة، خليك انت اللي يجيك مني خذ، غير كده ما تفتحش. نعم.
ام حبيبة ام المؤمنين.
انا مصحصح يا صلاح، مش حد بيستفزني، لا لا احدث يعني. اقسم بالله انك صادق، بس مش وقته. نعم احسبك يعني، الله حسيب.
أم حبيبة أم المؤمنين السيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، مسندها 65 حديثا، واتفق لها البخاري ومسلم على حديثين، وتفرد مسلم بحديثين.
نعم، فهي من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها هذا العدد من الأحاديث 65 حديثا، اتفق لها البخاري ومسلم على حديثين، وتفرد مسلم بحديثين. أروى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه أروى، فقد زاد مسنده على 2000 حديث، بل هي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، من المكثرين يعني هي ومن وجماعة من الصحابة، نقول مكثرين وليس المكثرات، لأن ما في مكثرة معها، هي وحدها، لكن ضمن الصحابة الآخرين الذين أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن التي تليها أظنها أم سلمة رضي الله عنها، يمكن مسندها يزيد على 300 تقريبا، يمكن 375 أو شيء، شوف مسندها يزيد على هذا، تليها أم سلمة رضي الله عنها. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها هي طبعا أعلم النساء الأمة، وكانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفتونها، فهي أعلم النساء وأروى النساء وأعقل النساء، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، وملأت الدنيا علما وماتت بعد 50، وقد ملأت الدنيا علما رضي الله عنها وأرضاه، لم تكن راوية فقط بل وصاحبة دراية، الراوية الفقيهة العالمة التي كانت مرجعا للصحابة رضوان الله عليه. نعم
378 أم سلمة.
نعم
أم سلمة
تليها.
نعم 378
378
عائشة. نعم. 2210 رضي الله عنها، وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها.
طبعا العمومة إيه؟ هي بعيدة، احنا كما قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهذا صخر ابن حرب ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. نعم
قال ولا في
ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، لأن بتلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعبد مناف. نعم
ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها.
هذه معلوماته هو، دي معلومات يذكرها الذهبي. يبقى واحد ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منه. طب اثنان
ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها،
دل هذا على أن صداق نبي النساء كان يتفاوت، كان يتفاوت. نعم ولهذا لا حد للصداق في الإسلام لأكثر ولا لأقل، وإن كان الإسلام يدعو بصفة عامة إلى قلة المهور، فمن يمن المرأة يسر مهرها، لكن الإسلام لم يضع حد، لم يضع حد لذلك. قال تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا في الأكثر، فهذا يدل على الكثرة الغير محددة. وأما القلة فقد جاء في الصحيحين من حديث سالم بن سعد لما جاءت امرأة تاهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النبي النظر ثم تركها، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ قال إزاري. قال ماذا تصنع بإزارك؟ إلا بسته أنت لم تلبسه هي، وإلا بسته هي لم تلبسه أنت. التمس ولو ختما من حديد، التمس فلم يجد حتى الخاتم من الحديد، فقال معك صورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتكها على أن تعلم كما معها من القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا حد لأقل ذلك حتى لو أصدق أي شيء، فلا حد لأقل ذلك. نعم. ومراعاة الأعراف المنضبطة في ذلك أفضل، إلا أن يجود الإنسان بابنته لرجل صالح فيأخذ منه القليل أو غير ذلك. نعم.
ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها.
نعم.
عقد له صلى الله عليه وسلم عليها بالحبشة، عقد له صلى الله عليه وسلم عليها بالحبشة، وأصدق عنه صاحب الحبشة 400 دينار وجهزها بأشياء.
اللي هو النجاشي عن النبي أصدقها. طيب، والذي تولى نكاحها ليس هو، إنما تولى نكاحها قيل عثمان رضي الله عنه، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، وهو الصحيح الأقرب خالد بن سعيد. نعم.
روت عدة أحاديث
لأنه قريب لها. نعم.
روت عدة أحاديث حدث عنها أخواها الخليفة معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان وعروة بن الزبير وأبو صالح السمان وصفية بنت شيبة وزينب بنت أبي سلمة وشطير بن شكل وأبو المليح عامر الهذلي وآخرون.
في رواية الرجل عن المرأة، حتى ولو كانت أجنبية، في رواية الرجل عن المرأة إذا أمنت الفتنة فلا إشكال، فضلا أن يقول القائل صوت المرأة عورة. هذه يروي عنها بصوتها، ولا يروي عنها بماذا، لكن صوت المرأة تمنع منه إذا أنها خضعت به، ولهذا الله عز وجل قال ولا يخضعن بالقول فطمع الذي في قلبه. لكن أن تكلم المرأة الرجل بلا ريبة ولا فتنة ما في مشكلة، ولهذا البعض ما يسلم على المرأة إذا مر بها مثلا في الشارع أو شيء، يسلم على المرأة يقول يعني هذا علامة الاستقامة، يعني ما يسلم عليه. ليه ما تسلم عليه؟ تقول السلام عليك، ما في مشكلة، ولا فرق بين صغيرة شابة ولا كبيرة، إلا إذا خشي فتنة، وإذا خشي فتنة فلا فرق أيضا بين الصغيرة والكبيرة، إنما الأصل ما في مشكلة، السلام عليك محمد وهكذا. أما تكون في الحي في الحارة عندك تمر على أم محمد ولا أم إبراهيم ولا كذا، أو تسألكم امرأة، ما في إشكال، لا زال هذا على عهد رسول الله وعهد الصحابة رضوان الله عليهم، تكلم المرأة الرجل والرجل يكلم المرأة، ما في مشكلة، ولا يقال هذا خاص بأمهات المؤمنين، هذا عام. ولذا ذكر من أهل العلم، أظن ابن عبد الهادي يمكن، كان من شيوخي امرأتان، فممكن إنسان يأخذ الإسانيد عن المرأة وتحدثه، لكن كل هذا بلا ريبة، كل هذا إيه؟ بلا ريبة، وإذا أمنت الفتنة. نعم. نعم. في
سلام
فتش غبنا إيه؟
في سلام المرأة على الرجال.
إيه نعم.
إلقاء السلام. سئل الشيخ الألباني حفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون مصافحة؟
طبعا السلام لما نقول سلام يبقى باللسان. طيب، إذا أردنا المصافحة، هذه مصافحة اسمها مصافحة، فلا يختلط عليك الأمر تأخذ الكلام وتقول يجوز السلام على المرأة، لا، السلام يعني باللسان، أن تقول السلام عليك، إنما هذه تسمى المصافحة. مصافحة ما تجوز، ولا فرق بين كبيرة وصغيرة، ولا فرق بين قاعد وغير قاعد. القاعد لها أحكامها، تخفف، لكن ليس يدخل فيها لا المصافحة ولا الخلوة ولا السفر به، إنما أن تضع حجاب وغطاء الوجه. نعم. وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير، يعني أن تبقى المرأة حتى القاعد على ستر الوجه أفضل، إنما مصافحة ما تجوز أبدا، خلوة ما تجوز، سفر بها إن كانت عندها 100 سنة ما تجوز، ما يجوز. لم يرد إلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ممكن تضع غطاء الوجه غير متبرجة بزينة ولا تظهر شيء من هذا، وأي يستعففن خير لهن. نعم.
قال المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجال، أما إذا كانت المرأة مسنة حيث يغلب على الظن
على العين وعلى الرأس. الشيخ أثري، الشيخ الألباني أثري، فلنستمع إلى أثر لعدل نرجع إليه. الشيخ أثري ولا لا؟ الشيخ كل حرف عنده بالأثر. طيب فالشيخ يفرق بين الشابة وكذا، نظر ولا أثر؟ نشوف ها ماذا يقول الشيخ.
قال المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجال، أما إذا كانت المرأة مسنة حيث يغلب على الظن أنه لا يترتب من وراء إلقائها السلام شيء من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام، كما لا بأس على الرجال على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز. ولا نعلم في السنة أن السلف كانوا إذا مروا بالنساء
حتى قبل ما يتكلم الشيخ دائما نقول شيخ إيه أثر، يعني مش الشيخ بيتكلم بإنشاء إنشاء كلام إنشاء، دائما عنده آثار فنتعلم. ها قال الشيخ
ولا نعلم في السنة أن السلف كانوا إذا مروا بالنساء سلموا عليهن هكذا بدون أي تفريق، وعدم السلام من المرأة الشابة للرجل
ولا أعلم في السنة.
ولا نعلم في السنة أن السلف كانوا إذا مروا بالنساء سلموا عليهن هكذا بدون أي تفريق،
ولا نعلم أن السلف كانوا يتركون ذلك ويفرقون، لا نعلم، لا نعلم من السلف. لا زال الرجال يكلمون النساء في الأسواق وفي ولا زال النساء كذلك، والأمر هذا أكثر من أن يحصى في سؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مخاطبة رجال النساء والنساء للرجال، كم خاطبت عائشة والنبي قد مات ولها 18 سنة، كانت شابة ولا كانت كبيرة، ولا يقال أيضا أن هذه زوجة رسول الله وكذا، لا هذه أم في الحرمة ليس في المحرمية، ليس في الأحكام هذه. نعم وكذلك أسواق مليئة ولا فرق. نعم
قال وعدم السلام من المرأة الشابة للرجال هو من باب سد الذرائع، وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة.
سد الذرائع قاعدة معتبرة، لكن إسقاط على الحال الموجود ده اسمه سد المباح، مش سد الذرائع، سد المباح. أما إذا وجد إنسان في نفسه افتتانا فلا فرق بين الشابة والكبر. وما هو الحد بين الشابة وبين المرأة الكبيرة؟ ما هو الحد السن بالضبط ما هو؟ وأين دليل ذلك؟ فهناك فرق بين سد المباح وهو والمباح نعمة من الله، من الله بها على هذه الأمة والحمد لله، منا من الله بها على هذه الأمة. الشيخ الألباني قد اتصل المرأة تستفتي شابة، وأظنكم سمعتم اتصالات من المرأة، وفي اتصال مشهور من امرأة جزائرية لما اتصل على الشيخ وذكرت له القصة، لماذا الشيخ رد السلام عليها ولا يقول هذا إذا أمنت الفتنة؟ يقول إذا أمنت الفتنة، الشيخ ما قال إذا أمنت الفتنة، الشيخ يقول فرق بين الشابة وبين الكبيرة. فنقول ما في تفريق أبدا بين الشابة والكبيرة، ولم يرد شيء يمنع، والأصل إذا لم يرد شيء يمنع القاعدة إيه؟ لا نمنع، مش نقول سد ضرائع، ولا سد ضرائع باب واسع، ولو قلنا هذا، لكن في فرق بين سد ضرائع وبين منع من مباح. طيب يأتي الفتوى للرجل بصفة خاصة يقال له ماذا؟ هيقال من وجد في نفسه ريبة فليمتنع يحرم، اللي بيجد في نفسه ريحة إذا كان هذا السلام يحرك دواعي عنده أو عند المرء وكذا يمنع، يبقى كل مريض حسيبه نفسه، حسيبه نفسه، كل مريض حسيبه، حسيبه نفسه. هل نقول يمنع النظر المحارم سدا للذرائع؟ مع أن موجود بعض الناس يتعدى عن المحارم، فإذا هذه مسألة تراعى سد الذرائع بما أتت بشاء وهو الطريق المفضي إلى محارم، إنما المباح مباح. طيب إذا خرجنا عن هذا المباح في بعض الأعيان في معين وجد مع مباح شيئا يبقى هذا خاص به، الله حسيبه، زي ما نقول مثلا للمرأة أن تطبب الرجل والرجل يطبب المرأة، ده مباح عند الحاجة. طب لو أن رجلا قام بالتطبيب لكن يجد في نفسه فتنة، يبقى هذا بصفة خاصة تبيح له ما يباح لغيره؟ الجواب لا. لو رجل وجد في نفسه فتنة وينظر إحدى المحارم، لو رجل وجد في نفسه فتنة وينظر لأخته في الرضاعة، لو رجل وجد في نفسه فتنة وينظر إلى أمرض، لو رجل وجد في نفسه فتنة وينظر إلى بهيمة، هذا باب خاص باستثناء، لكن ما نمنع لوجود بعض الأشياء نمنع من نظر المحارم، ما نمى. يبقى في فرق بين قاعدة سد الذرائع زي مثلا الخلوة، السفر بدون محرم، هذه نسد بها الذرائع، وبين سد المباح. وقد جاء في السنة ما يدل على إباحة ذلك، فقد كان الصحابة يخرجون من المسجد أظن يوم الجمعة فيأتون امرأة فسلمون عليها. نعم جاء قال ها؟
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى،
سئل
ابن باز رحمه الله تعالى
نعم،
قال هل يجوز، سئل هل يجوز لي أن أسلم على زوجة عمي أو خالي أو غيرهما من
زوجة العجائز، عمي أو خالي ها؟
أو غيرهما من العجائز التي بلغن سن اليأس، فأجاب السلام بالكلام لا بأس حتى مع غير العجائز،
حتى مع غير العجائز ها؟
لك أن تسلم على النساء شبابا أو عجائزا من دون من دون خلوة ومن دون نظر.
تمام، من دون خلوة، من دون نظر، من دون كذا. نعم،
بل مع غض البصر ومع عدم الخلوة ترد السلام أو تبدأ بالسلام على قريباتك من بنات العم أو بنات الخال أو نحو أو نحوهن أو زوجة أخيك أو زوجة عمك، لا بأس بهذا ولو كانت شابة، ترد السلام أو تبدأ السلام أو تقول كيف أولادك، كيف حال والديك.
ما في مشكلة، ادخلها بنت عمك، بنت عمك مثلا ولدت ولا شيء، ايه الاشكال بالتليفون يا ام محمد، اسال الله يبارك لك فيه وكذا، ايه الاشكاليه؟ ابنه عمك ما في مشكل، ابنه خالك ما في مشكل، ايه الاشكاليه؟ ما في مشكل طالما ما يحتفي بذلك شيء يقتضي المانع. نعم،
قال ولا يجوز مع وجود التكشف والتعري وعدم التستر، بل يجب اذا وجدت شيئا من هذا ان تنصح، إذا كانت غير متسترة تنصحها وتقول تحجبي ولا بأس أن تسلم ولا بأس أن تسأل عن حالها، لكن تنصحها إن إذا قصرت في شيء تأمرها بالحجاب، تأمرها بعدم الخلوة بالأجنبي، تبين لها الحكم الشرعي. نعم
نعم، وقد كانت النسوة يأتينا النبي فيخاطبون، والله قال إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. من اللي امتحن؟ مش الرجال امتحن النساء؟ هل في فرق بين المرأة العجوز والمرأة الصغيرة؟ ولزل يا رسول امدد يدك لنبيعك، فقال انا لا اصافح النساء، لكن هل قال انا لا اكلم النساء؟ ما قال انا اكلم النساء. مساله ان احنا نسد الذرائع ونسد كذا، سد الذرائع التي اعتبرها شرع، ولا تسد المباح، لان كل واحد له ان يدعي سد الذرائع. كما قلت لك لا تنظر الى احدى المحارم، شوف جاء في الجرائد كذا وكذا، نسد الذرائع. ويجي واحد يقول لك الرجل ما يلبس البنطال، سد الذرائع. ويجي واحد يقول لك الرجل لا يجوز أن يبني بيتا وفيه فتحات، سد الذرائع. ويجيك واحد يقول لك الرجل لا، يبقى احنا كل واحد يدعي سد الذرائع. يبقى الذرائع المعتبرة كما قال العلماء الوسائل أحكام المقاصد، فالسبيل الذي يفضي إلى محرم يمنع. نعم طيب، شوف رياض الصالحين كلامنا. نعم
شيخ الألباني أيضا شيخنا له فتوى أخرى، سؤال يعني في رد المرأة على الرجل في الهاتف. فالسائل بعد سؤال يعني قال هذا إن كان من المرأة للرجل، فقال الشيخ ولو بين الرجال والنساء ولو كانت مع أجنبي، لأن هذا شرع الله، تقول السلام عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء وهن أجنبيات، هي تقول لك له السلام عليكم، ثم تقول أين فلانة زوجته أو أخته أو أمه، تسأل عنها عن لازمها، وإن كانت تستفتي تسأل تقول السلام عليكم وتسأل عن حاجتها، إن كانت تسأل عالما تستفتي تقول السلام عليكم أولا ثم تسأل.
تمام. طب هذا الشيخ هنا فرق بين الشاب أو العجوز؟
لا شيخنا، معذرة أنا شيخنا، ده الشفاء ده فتوى ابن باز.
فتوى ابن باز؟
دي فتوى ابن باز.
عايز تضرب إسلام
صح يا شيخ.
طيب
هي فتوى ابن باز.
النووي شيخنا كلامك
صحيح، ترجم ايضا. ها
قال النووي في الاذكار،
لا هات وفي الرياض، هات في الاذكار ماشي.
قال وان كانت اجنبيه فان كانت جميله يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فان سلمت لم تستحق جوابا، فان اجابها كره له، وان كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز ان تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن
كما
ولا
قلنا
عليها.
هذا نظر ليس أثر. نعم
قال روى أبو داود عن أسماء ابنة يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وروى البخاري عن سهل بن سعد قال كانت لنا عجوز تفصل إلى بضاعة.
هل كان يقتصع كلام النساء إذا كانت وحدها؟ أبدا. المرأة وحدها أو الرد زكاة المرأة وحدها، كثير من الوقائع كانت تأتي المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي وهي وحدها. نعم نعم اقرأ.
يسأل بعض إخواننا يقول أليس زينب
البخاري ها قال،
قال البخاري رحمه الله تعالى باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال.
ها باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. نعم ذكر حديث عمر لما
وثق بسنده عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولما قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة صرحنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
أي نعم قد يقول هذا لأنها عجوز، نقول لا فرق. ابن حجر علق شوف ها
قال ابن حجر أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال وهو مقطوع أو معضل، المراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. وذكر في الباب
هذا
حديثين،
يقال نعم يقال عند أمن الفتنة، وهذه الفتنة تكون بحسب الرجل وبحسب المرء. نعم
شيخنا بيسأل
نعم
بعض إخواننا يقول أليست زينب بنت جحش أقرب نسبا من أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا مش أقرب نسبا، لأنها من قبل الأم مش من قبل الأب، مش من قبل العصبات. نعم
قال رحمه الله وقدمت دمشق زائرة أخاها ويقال قبرها بدمشق وهذا لا شيء،
ابنة عمة وليست ابنة عم. نعم
وقدمت دمشق زائرة أخاها ويقال قبرها بدمشق
ويقال
قبرها بدمشق
وقدمت دمشق زائرة أخاها ويقال قبرها بدمشق. نعم
وهذا لا شيء بل قبرها بالمدينة، وإنما التي بمقبرة باب الصغير أم سلمة أسماء بنت يزيد الأنصارية.
نعم
قال ابن سعد ولد أبو سفيان حنظلة المقتول يوم بدر، وأم حبيبة توفي عنها زوجها الذي هاجر بها إلى الحبشة، عبيد الله بن جحش ابن رياب الأسدي مرتدا متنصرا، عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة سنة ست.
كما كنا هذا في نظر شديد أن عبيد الله بن جحش مات متنصرا مرتدا، هذا لم يثبت به أثر صحيح البت، بل الصحيح في ترجمة عبيد الله بن جحش الآتي: واحد، كان من الحنفاء قبل الإسلام، لم يكن على هذا الشرك، كان على الحنيفية قبل الإسلام، فكيف يرتد بعد الإسلام؟ هذا واحد. طيب اثنان، هاجر إلى الحبش، أسلم مبكرا وهاجر حبش، فهو من المسلمين الأوائل من السابقين، وقد هاجر إلى الحبشة فارا بدينه، فلماذا لم يرتد؟ ولماذا تحمل هذا الإيذاء من قريش ثم فهذا المترجم له؟ ولم يثبت حديث صحيح أنه ارتد، لم يثبت هذا، إنما كل ما جاء في ذلك منكر. نعم
عقد علي
مبحث، هذا مبحث هل مات عبيد الله مرتدا أم لا. شوف نعم، أما المحققون من أهل العلم يقولون لم يثبت هذا، إنما نعم جاء في السير، جاء في بعض السير أنه ارتد ومات وكذا، هذا جاء، لكن أهل التحقيق يردون ذلك، وأنه كان على دين عظيم وكان من الحنفاء قبل الإسلام ثم هاجر وأودي في سبيل الله ثم هاجر إلى الحبشة، ولم يثبت أنه ارتد إلى النصرانية التي كانت مبذولة أمامه قبل الإسلام. نعم
شيخنا قل بعض إخواننا أليست في تهنئة الرجل لابنة عمه في الهادف نوع خلوة؟
خلوة بإيه؟ فين الخلو؟ أي خلو؟ صوت مع صوت يعني ولا ايه؟ هذا عجيب، انت تخترع. نعم في ما نقولش خلوه، هذه ليس خلوه، خلوه ابدان، لكن ممكن يمنع من جهه اخرى، نقول فتنه فتنة، الكلام فيه ريبة، يبقى المنع لهذا مش خلوة. لا نعم، خلوة يعني بدن مع بدن، هذه خلوة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، لكن قد يمنع كلام المرأة للرجل وكذا، والعكس إذا كان فيه ريبة، إذا كان فيه ريبة. نعم عن عبيدة بن جحش عن من
عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة ومرض، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث مع النجاشي شرحبيل بن
حسن. هذه ذكرت عائشة فين؟
في صحيح ابن حبان وصحيح شيخ الألباني.
صحيح ابن حبان وصحيح شيخ الألباني، جميل. أعد لفظ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث مع النجاشي شرحبيل بن حسن.
تمام، هذا عند
ابن حبان وصحيح
ابن حبان وصحيح الألباني، هذا جميل، هذا نص. لكن البعض ذكر هذا في السير، والبعض ذكر في مرتد، لكن ليس بصحيح. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في السير المسلول: روى الإمام أحمد قال حدثنا وساق بسندي عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية، فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه، وروى النسائي من حديث داود مثله. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عكرمة بمعنى وقال: والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله، والله أصدق الثلاثة. فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه. وقال حدثنا وساق بسنده عن الإمام أحمد عن عكرمة مولى بن عباس في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما الآية في أبي عامر بن النعمان ووحوح ابن الأسلت والحارث ابن سويد ابن الصامت في 12 رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهليهم هل لنا من توبة، فنزلت إلا الذين تابوا من بعد ذلك في الحارث ابن سويد ابن الصامت. وقال حدثنا عبد الرزاق يعني الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وساق بسنده عن مجاهد قال جاء الحارث ابن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فأنزل الله فيه القرآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم. قال فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث والله إنك ما علمت لصادق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدقن منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. وكذلك ذكر غير واحد من
طيب
أهل العلم
في عبيد الله، هات الموضع عبيد الله بن جحش، هذا في مبحث شيخ سام فيه،
هو في آخر شيخنا ذكر أكثر من واحد
ذكر عبيد الله بن جحش. نعم هو هذا البحث فيه، وهذا طلع مع هذا في الحديث الحمد لله عند ابن حبان وصححه شيخ الألباني أنه لما هاجر مات وأوصى، وهذا اللائق كما قلنا به رضي الله عنه. نعم
شنا ذكر
هذا دليل عام، يعني هذا دليل عام في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في حديث أبي سفيان ابن عباس عن أبي سفيان أنه لما قال هرقل وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يرتد أحد منهم سخطاطا على دينه. ها؟ اي نعم نعم. شيخ شعيب صح الحديث ايضا. ها نعم كذلك شيخ شعيب صح حديث موته على الاسلام. نعم قال
عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة سنة 6، وكان الولي عثمان ابن عفان،
وكان الولي
عثمان ابن عفان كذا قال.
نعم والصحيح أنه خالد بن سعيد. نعم وقيل سنة ست وقيل سنة سبع. نعم.
وعن عثمان الأخنسي أن أم حبيبة ولدت حبيبة بمكة قبل هجرة الحبشة. وعن أبي جعفر الباقر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة فأصدقها من عنده 400 دينار. وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وآخر قال كان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية فكان لها يوم قدم بها المدينة 34 سنة.
نعم.
وذكر عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بالحبشة زوجها إياه النجاشي ومهرها 4000 درهم.
ومعنى زوجها إياه النجاشي يعني أنه أصدق من عند وليس أنه زوجها يعني كان وليا له. نعم.
وبعث
فإنه لا يزوج المرأة إلا وليها وليها الذي هو من عصابتها فإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي.
نعم.
وذكر عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة قال أنكحه إياها بالحبشة عثمان.
كما قلنا والصحيح أنه خالد ابن سعيد. نعم.
وذكر عن ابن سعد قال أخبرنا الواقدي أخبرنا عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد قال قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله زوجي بأسوأ صورة وأشواهها ففزعت وقلت تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح إني نظرت في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية وكنت قد دنت بها ثم دخلت في دين محمد وقد رجعت فأخبرته بالرؤيا فلم يحفل بها وأكب على الخمر قالت فوريت قائلا يقول يا أم المؤمنين ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني
لأنه قال يا أم المؤمنين ولا تكون أم المؤمنين إلا إذا كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذكرت القصة بطولها وهي منكرة
وصدق خلاص كفانا إياها الحافظ الذهبي رحمه الله فقال منكر وهي من رواية الواقدي ومعلوم ما فيه ثم إنها تعارض حديث ابن حبان الصحيح أن عبيد الله بن جحش لما هاجر إلى الحبشة مريض ثم مات ولم يثبت عنه كما قلنا في أثر صحيح أنه ارتد لا سيما وأن ترجمة عبيد الله بن جحش تقتضي أنه كان من الثابتين السابقين إلى الإسلام. نعم بل كان على الحنيفية قبل الإسلام مما يدل على أنه كان على عقل رشيد وعلى نظر ثاقب هؤلاء الحنفاء الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد هؤلاء من نجباء الناس. نعم.
وذكر عن
ولهذا يا إخواني من مات على الحنيفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفترة وكذا الفترة هذا إذا مات على ذلك كان من أهل الجنة إذا مات على ذلك كان من أهل الجنة إذا مات على التوحيد ولم يأتي شركا وكذا ثم مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الحنفاء الذين هم من أهل الجنة. نعم.
وذكر عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال نزلت في أزواج النبي خاصة إسناده صالح وسياق الآيات دال عليه.
نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هذا يحصر كون الأزواج هم أهل البيت فقط؟ لا يعني الآية نزلت فيه أما من هم أهل بيت رسول الله قد جاء في السنة الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى علي وفاطمة وحسن وحسين ثم جللهم بثياب وقال هؤلاء أهل بيت فالقول بأن هذا في أزواج النبي خاصة يعني أن الآية هذه خاصة وليس أن آل النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأزواج النبي لكن الآية نص في دخول أزواج في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية في معرض النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. السياق يقول بأن ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا يمنع أن غير أزواج النبي من آل بيت النبي؟ قد جاء الحديث الصحيح لما جللهم النبي كساء وقال هؤلاء آل بيته. إذن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قربته المؤمنون من آل طالب كآل عقيل وجعفر وعلي ومن آل العباس، وهؤلاء من آل الحارث، هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك ضمن ذلك أزواجه الذين آمنوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آل بيت الذين فيهم الفضل. نعم.
وقيل إن أم حبيبة رضي الله عنها لما جاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد عقد الهدنة دخل عليها فمنعته أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان الشرك. وأما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبة
يعني
فما
هذا مشهور والله أعلم بذلك، هذا مشهور أنها طوت الفراش عنه. نعم هذا مشهور لكن الله أعلم بصحته. يقول أخرجه ابن سعد من طريق الوقزي عن محمد بن عبد الله عن الزهري. نعم.
وأما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبة فما صح، ولكن الحديث في مسلم وحمله الشارحون على التماس تجديد العقد، وقيل بل طلب منه أن يزوجه بابنته الأخرى واسمها عزة فوهم راوي الحديث وقال أم حبيبة. وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة ولسيما في دولة أخيها ولمكانته.
ولكن الحديث في مسلم ما قاله هو ضعيف، وحمله الشارحون على التماس كذا يعني عللوا هذا، لكن ما ضعفوا الحديث، لكن عدلوا المراد بهذا إما وهم إما كما سبق وذكرنا. نعم.
وقد قيل بل طلب منه أن يزوجه بابنته الأخرى واسمها عزة فوهم راوي الحديث وقال أم حبيبة.
نعم.
وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة ولسيما في دولة أخيها ولمكانه منها،
يعني معاوية رضي الله عنه. نعم.
ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين،
أي معاوية قيل خال المؤمنين، قالوا المؤمن معاوية. هذا من أهل السنة، ها رد على من يا أخوان؟ ولا عندنا ابن عمر كذلك تقول فيه، وعندنا يزيد بن أبي سفيان، وعندنا، لكن لماذا معاوية؟
لكثرة الطعن،
حيث نص على الطعن من هؤلاء نص على الفضل، حيث نص على الطعن ينص على الفضل. فمعاوية رضي الله عنه طعن فيه وفي أبي أبي سفيان وكذا، فمعاوية دون يزيد، فما قيل في يزيد يعني بصفة خاصة ما قيل في معاوية رضي الله عنه، لأن هؤلاء المغرضون يعرضون لمن يا أخواني؟ للمؤثرين الذين الطعن فيهم يعود على الطعن في الدين. معاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمن أول ملوك الإسلام، فلو هدمنا معاوية هدمنا ركنا عظيما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة قبل معاوية. معاوية رضي الله عنه تنازل الحسن فما أنكر الصحابة على الحسن تنازلهم، واجتمع المسلمون بعد قتال دار بين علي ومعاوية ظهرا، اجتمع المسلمون على معاوية بلا تردد حامدين ذلك، حتى سموا هذا العام بعام الجماعة، عام الجماعة في تولية معاوية رضي الله عنه. ولقد أثنوا على معاوية ثناء عظيما. هذا ابن عباس ابن عم علي رضي الله عنه، ابن عباس ابن عم علي، لما قيل له ان ابا سفيان يقول ان معاوية يقول لما سئل عن الوتر بركعة فاجازه، فقال ابن عباس ذاك رجل فقيه، على معاوية ذاك رجل فقيه. وابن عمر رضي الله عنهم اثنى على ملك معاوية رضي الله عنه وسياسة معاوية رضي الله عنه، حتى اثر عنه وقال هو اسود من عمر. نعم. لهذا ينصون على هذا، ولذلك تجد الطعن مثلا في البخاري، لماذا الطعن ليس في مسلم ولا الطعن مثلا في أبي داود والترمذي والنسائي؟ لماذا الطعن في البخاري يا أخوان؟ باتفاق من يطعن غير من يطعن هو أجل كتاب، صح؟ يعني لماذا لم يطعن في ابن ماجه وسيجد مثلا أحاديث كثيرة ضعيف؟ ها؟ طب لو أراد ضعيف في السنة طب يروح لابن ماجه، يروح لابن ماجه، يروح مثلا لأبي داود، ليه البخاري بالذات؟ لأن البخاري ستر هذه الكتب المصنفة، فإذا سلم له الطعن في البخاري وصدقت الأمة في البخاري ذهبت قدسية أي كتاب. لكن لو ذهبت قدسية مثلا ابن ماجه في الأمة بقي البخاري. أبو هريرة لماذا ما طعن في أنس بن مالك أو جابر بن عبد الله من الرواة؟ لماذا طعن في أبي هريرة؟ لأن لو سلم الطعن في أبي هريرة رد كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدول يعرفون أين يوجهون الضرب، أين يوجهون الضرب. ولهذا ليه الحرب مش على ابن رجب وابن كثير، الحرب على ابن تيمية؟ لأنه لو سلم الطعن في ابن تيمية خلاص من دونه، فهم بيأتون إلى الرؤوس يا أخوان، يأتون الرؤوس. ولهذا الطاعن في البخاري طاعن في السنة. هو البخاري عنده شيء؟ البخاري ماذا عنده؟ البخاري جمع أحاديث رسول الله الصحيح، البخاري عنده شيء؟ وبعدين أنت يا فلان ولا علان، أنت تعالى حنفي ولا ملك ولا شافعي ولا أبو حنيفة، أنت في إيه بالضبط؟ أنت مذهبك إيه؟ أنا مالكي، أنا شافعي، أنا ما أدري إيه. طب تعالى أحاديث النبي هذه طعن فيها مالك، طعن فيها الشافعي، طعن فيها أحمد. فلهذا هؤلاء أعداء السنن، ليسوا أعداء أبي هريرة ولا أعداء البخاري، أعداء السنن. أي واحد من هؤلاء، لا مش عارف اسمه احمد ماهر، لا اسم بحير، لا حثالة البشرية، دول حثالة لا قدر له. ولكن سيفنى هؤلاء وتبلى اقوالهم ويبقى البخاري. هو البخاري اول مرة احد يطعن فيه؟ ابو هريرة اول مرة احد يطعن فيه؟ اذا كان في زمان ابو هريرة قيل ان هريرة اكثر، يعني على وجه الله كان على وجه الانتقاص يعني والتشكيك. ولكن أبا هريرة رد على هؤلاء، يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضر ويسمع ما لا يسمع. نعم.
قال الواقدي وأبو
هريرة والطعن في ابن تيمية ليه؟ والطعن في ابن عبد الوهاب ليه؟ ليه الطعن في ابن عبد الوهاب؟ وليه الطعن في ابن تيمية؟ دول رموز يا اخوان، وراءهم منهج اظهروه. نعم. كله طعن في محمد امان الجامي وطعن في شيخ ربيع، ليه؟ لانهم اظهروا النيل من اهل البدع والاهواء والحزبيين والى اخره، سدوا الابواب وعينوا الاسماء، فتجد النيل من هؤلاء اكثر. شوف، يبتلى الرجل على قدر إظهاره للحق. فكل من أظهر السنة وحضر من البدع هذا تجد له القدر الأكبر والنصيب الأوفر في الطعن فيه، في الطعن فيه. نعم نعم. من ليس بصحابي؟ ممكن عبد الله مش عبيد الله او هذا او غيره، لكن ليس بصحابي. قول هنا
بيتكلم في الصحبه ونحو ذلك. قال من صاحبه او راه مؤمنا ثم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد الى الاسلام كعبيد الله بن جحش فانه ليس بصحابي اتفاقا.
اتفاقا ايه؟ هذا الاتفاق على خلاف
حديث.
لا، الاتفاق على خلاف. نعم. ولعل يقصد مو بالاتفاق على استبال ان من يرتد، يكون الاتفاق مقوع على من يرتد. لكن عبيد الله بن جحش من اللي قال انه ليس بصحابي؟ احنا بنتكلم انه ارتد ولا مرتد، لكن ليس بصحابي. ان عبيد الله بن جحش مش صحابي من حجر، لا مش صحابي. الان خلاص لنا مبحث ارتد بقى، جينا المبحث يعني أعلى من هذا، أنه ليس بصحابي. ابن حجر قال ليس بصحابي؟ طيب قال ارتد. ابن حجر لما يقول ارتد يبقى إذن هذا دليل على إيه؟ مش ثبت له صحبة؟ أه؟ الإيه؟ إيه؟ ولا اتفاق أبدا. سبقت السنة. هذا قول باطل، هذا باطل من أبطل الباطل كمان. نعم هذا من أبطل الباطل. نعم نعم نعم.
وشيخنا جاءت رواية عند ابن مندة أنه تنصر قال فلما قدم أرض الحبشة تنصر، فلما إلى آخر القصة. قيل بعض الباحثين قال لكن عبيد الله بن عبد الواحد قد خالفه من هو أوثق منه وأعلم بحديث الزهري وهو محمد بن يحيى الزهلي، فليس في روايته لفظة تنصر بل في روايته فلما قدم أرض الحبشة مرضا.
تمام
مرضا بدل تنصر
يعني. نعم على ايه؟ نعم على ايه؟ فرق السلان قلد، هذا تقليد كله تقليد. نعم.
قال الذهبي رحمه الله قال الواقدي وأبو عبيد والفسوي ماتت أم حبيبة سنة 44، وقال المفضل الغلابي سنة 42، وشذ أحمد بن زهير فقال توفيت قبل معاوية بسنة. وقال الواقدي أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال لما بلغ أبا سفيان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قال ذاك الفحل لا يقرع أنفه.
نعم.
وقال الواقدي حدثنا محمد بن عبد الله،
يعني قال في حاشية قوله ذاك الفحل لا يقرع أنفه، كلمة عند العرب يعني تقصد، يقصدون بها ماذا؟ أي أنه كفء كريم لا يرد. نعم.
وقال الواقدي حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال لما قدم أبو سفيان المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة فكلمه في أن يزيد في الهدنة فلم يقبل عليه، فقام فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب.
لما معلوم أنه كان بين النبي وبين قريش هدنة في صلح الحديبية، وكان من بنودها أن من دخل من المشركين في حلف قريش فهو تابع لهم في الأحكام، أو في حلف النبي فهو تابع له في الأحكام. طيب فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر مع قريش، وكان بينهما في الجاهلية ما كان، يعني قبل ذلك يعني كان بينهما ما كان من الفأر وكذا، ثم إن بني بكر قد اعتدوا على خزاعة، فجاءت خزاعة فاستغاثت برسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرهم النبي، وكان ذلك سبب فتح مكة. جاء أبو سفيان بقى لأن توقع أنه يقع هذا، جاء أبو سفيان يسترضي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما حصل شيء له من ذلك. نعم.
فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تعطه دونه، فقال يا بني أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال يا بني لقد أصابك بعدي شر.
نعم هذا من طريق الوقيد إلا والله أعلم، لأن معلوم أن نجاسة المشرك ليست حسية، نجاسة المشرك معنوية وليست حسية، ولهذا يباح نكاح الكتابية مع أن رطوبة فرجها تخالط الرجل، ومع ذلك ما أمر بالاغتسال، وكذلك طعامهم وذبائحهم تباح، ومع ذلك ما أمر المسلمين بغسلها، وقد ربط النبي ثمامة في المسجد ولم يأمر بغسل مكان، فدل هذا على أن نجاسة هؤلاء معنوية وليست حسية. نعم.
قال الذهبي رحمه الله قال عطاء أخبرني ابن شوال أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل،
يعني مزدلفة. نعم بليل، هذا حديث صحيح، أمرها أن تنفر من جمع بليل، وفي هذا بيان أن الضعفاء ومن في رفقة الضعفاء يرخص لهم النفر بالليل ليلة المزدلفة، وأما من لم يكن ضعيفا أو في رفقة ضعيف فإنه يلزمه البقاء إلى الصبح، البقاء إلى الصبح، ثم يقف استحبابا إلى قبيل طلوع الشمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا يبقون في المزدلفة حتى تشرق الشمس، ويقولون أشرق ثبير جبل، يعني يقاله ثبير، أشرق ثبير كيمان غير، فالنبي خالفهم فكان ينطلق قبل الشروق. نعم.
قال الذهبي قال الواقدي حدثني أبو بكر بن أبي صبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك فقلت غفر الله لك ذلك كله وحللك من ذلك فقالت سررتني سرك الله وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك.
نعم على كل ذلك كانت الغيرة بين أصحاب بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة شريفة منضبطة بالتقوى إنما غيرة نسائية غيرة طبيعية وإلا فلم يكن هناك ما تؤخذ عليه المرأة منهن. جاء في الصحيح أن نساء النبي كن حزبي حزبة رؤوس عائشة رضي الله عنها على رأسها ومعها نسوة والأخرى والآخر عليه زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي التي قالت كما في الصحيح ما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تساميني زينب بنت جحش. فلما استشارها النبي في حديثة الإفك قالت عصمها الورع فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عن إلا خيرا. قالت رضي الله عنها عصمها الورع كانت امرأة صالحة تقول عائشة يعني تترجم لي زينب بنت جحش بيد أن كان فيها ثورة يعني حدة من غضب ثم تعود منها الفيئة لكن المرأة التي كانت تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. أما المرأة التي مغارت عائشة من امرأة مثل ما غارت منها لم تكن مع عائشة إنما ماتت قبل أن يتزوج النبي بعائشة خديجة رضي الله عنها فتقول ما غيرت من امرأة غيرت من خديجة. سبحان الله زينب ما كانت امرأة تسميها مثل ما كانت تسميها زينب إنما ما غارت من امرأة غيرتها ممن من خديجة رضي الله عنها وذلك لأن النبي كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها ويذبح الذبيحة فاجعلها في صديقاتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير. نعم هذا عن الترجمة المختصرة لأم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج النبي في الدنيا والآخرة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن أزواجه في الآخرة ومن هنا فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أحست أن النبي يريد أن يطلقها فقالت تلقيني زوجة لك وأهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها أهب ليلتي لعائشة وتبقيني زوجة وبقيت رضي الله عنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم والله أعلم.